بصائر
بصائر بصائر.
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
المكتب التعاوني للدعوة بحي الروضة بالرياض يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والنجاح اسم ترهف له الأسماء وترنو له الأبصار وتهفو إليه الأفئدة وتشتاق لإدراكه النفوس الزاكية.
النجاح
وهو رمز للتوفيق وتاج على جبين السعداء وسمة لصناع المجد ورواد الحضارة.
مقومات النجاح.
ليس النجاح أيها الأحبة بمجرد كسب الأموال وكثرة المتاع وإنفاق الأعمار ونفائس الأوقات في اللهاث وراء حطام هذه الدنيا وجمع متاعها الفاني.
تعس
تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
والسعادة الحقيقية هي أن تظفر برضوان الله تعالى وجنته وأن تؤمن مستقبلك الحقيقي في الآخرة. فقال لها بعض من حولها: سبحان الله، تنكسر إصبعك وتضحكين. قالت: يا هذا أخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنست لي مرارة ذكرها.
مقومات النجاح.
إذن يجب أن تؤمن مستقبلك الحقيقي في الآخرة، فهذا والله سر النجاح الحقيقي.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
مقومات النجاح.
هؤلاء العلماء الفطاحلة الكبار، هؤلاء المصلحون الذين ذكرنا، كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ أليسوا يعيشون نفس الأيام التي نعيشها والأوقات التي نحن نعانيها ويعانون أيضا من المشاكل والعقبات ما نعانيها ربما أكثر؟
بلى.
كيف نجحوا؟ كيف حصلوا كل هذه الخيرات وأنتجوا كل هذا الإنتاج العظيم؟ إنما أكبر أسبابه مع الإخلاص والتخطيط وعلو الهمة حفظ الوقت.
خطط
خطط. ولهذا قال بعضهم وقد صدق: من لم يخطط للنجاح فإنما يخطط للفشل.
مقومات النجاح.
التخطيط، تقديم الفاضل على المفضول والنظر في فضائل الأعمال، استغلال الأعمار والأوقات، استغلال الوقت، تجنب المعاصي.
مقومات النجاح. مقومات النجاح محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سبيل الرشاد وفضلنا بهذا الدين على سائر العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا من الشرائع والأحكام والآداب ما يصلح به حالنا في المعاش والمعاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل رسول وأكرم هاد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم التناد. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين وحزبه الغالبين وعباده المخلصين، وأن يجعلنا من الناجحين الفائزين في الدنيا وفي يوم الدين. ثم أشكر جزيل الشكر معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد العقلاء، رئيس أو مدير الجامعة الإسلامية، على إتاحة هذه الفرصة وإكرامي بهذه الدعوة للقاء هذه الوجوه المباركة. وأهنئكم أيها الأحبة بهذا الرجل المبارك الذي تعرفون عنه الكثير ويشهد بفضائله ومحاسنه القاصي والداني، أسأل الله تعالى أن يزيده من فضله، وأن يرفع درجاته في الدنيا والآخرة، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأجزله وأوفاه. لا أريد أن أتحدث عن مآثره ومحاسنه وأثره العظيم في هذه الجامعة العريقة، فأنتم أعرفوا بهذا وأنتم تعايشونها كل يوم، لكن اسمحوا لي أن أذكر شيئاً واحداً عجبت له، ولكن الشيء من معدنه لا يستغرب. هذا الرجل المبارك لم يزل يتصل بي منذ قرابة سنة ونصف أو سنتين، ويلح بزيارة هذه الجامعة العريقة العزيزة على قلوبنا، ومشاركتكم في طرح موضوع يهمكم، وكان يلح علي كثيرا ويتساءل متى ستفي بالوعد الذي وعدتنا منذ زمن. وكنت أقول في نفسي هذا هو سر من أسرار نجاح هذا الرجل وأمثاله، الحرص والمتابعة. لم يكل هذا لزملائه وطلابه وهم كثر، ولن يقصروا في تنفيذ ما يأمر به، لكنه يتولى ذلك بنفسه. فأسأل الله تعالى أن يرفع قدره ويجزيه خير الجزاء وأجزله. أيضا رغب مني معالي حفظه الله أن يكون موضوع الحديث يمس الشباب بالدرجة الأولى، واقترح أن يكون هذا العنوان المحاضرة مقومات النجاح. ويعلم الله عز وجل أني وقعت في حيرة حينما بدأت أكتب في الموضوع وأحرر عناوين هذا الموضوع المهم، لأني وجدت بحرا لا ساحل له، وتجارب كثيرة وقصصا عجيبة، فبدأت أكتب ما فتح الله عز وجل علي، فذكرت أو كتبت أكثر من 50 سببا من أسباب النجاح. ثم رجعت لبعض الكتب التي يسر الله عز وجل اطلع عليها، وأضفت أيضا بعض الأسباب الأخرى. والنجاح اسم ترهف له الأسماع وترنو له الأبصار وتهفو إليه الأفئدة وتشتاق لإدراكه النفوس الزاكية، وهو رمز للتوفيق وتاج على جبين السعداء وسمة لصناع المجد ورواد الحضارة، بل هو سمة أئمة الهدى والرشاد وعنوان الأنبياء والمرسلين والعلماء والمصلحين وبناة الحضارة والتنمية والإبداع في شتى مجالات الحياة. وإن أعظم صورة من صور النجاح على الإطلاق، وأجل غاية يجب أن تتوفر لها الهمم وتجتهد النفوس المؤمنة لتحقيقها والظفر بها، هو الفوز برضوان الله تعالى وجنته، لأن هذا والله هو سبب السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة وفي عاجل أمر الإنسان وآجله. وإنه والله لا نجاح ولا سعادة حقيقية إلا بطاعة الله تعالى ورضوانه، فكل خير في الدنيا والآخرة مربوط بالإيمان والطاعة، يوجد بوجودهما ويفقد بفقدهما، ويزيد بزيادتهما وينقص بنقصهما، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي في الدنيا وفي الآخرة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، في دار الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وكما تلا أخونا فضيلة الشيخ الدكتور فهد حفظه الله تلك الآية العظيمة التي تختصر النجاح الحقيقي في كلماتها: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ليس النجاح أيها الأحبة بمجرد كسب الأموال وكثرة المتاع وإنفاق الأعمار ونفائس الأوقات في اللهاث وراء حطام هذه الدنيا وجمع متاعها الفاني. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وصدق القائل: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. كم نرى في العالم من حولنا أيها الأحبة من المسلمين الذين صارت الدنيا أكبر همهم ومنتهى آمالهم مع الأسف، ومن غير المسلمين الذين لا هم لهم إلا جمع الدينار والدرهم، نرى أنهم مع كل ما توفر لهم من أنواع المتاع الدنيوي وجمعوا من الأموال الكثيرة من أشقى الناس حياة وأبأسهم عيشة وأكثرهم نكدا وقلقا. فالنجاح ليس بمجرد جمع المال دون الإيمان والطاعة، بل كما قال الله عز وجل عن الكفار: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها، أي بالأموال والأولاد صلى الله العافية، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني يا ليت هذا العذاب والشقاء الذي يعانونه في هذه الدنيا ويكابدونه طيلة أعمارهم، يا ليته يعفيهم من عذاب النار في الآخرة، لكنهم نعوذ بالله خسروا الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن المال وحده والله لا يزيد صاحبه إلا شقاء. ويكفي في بيان ذلك أن هذا الرجل ينفق زهرة عمره ويتعب نفسه ويجهدها في جمع المال حتى تتلف صحته وتتداعى حياته وتذهب أيامه، ثم يظل ينفق هذا المال الذي جمع على علاج نفسه ومداواتها، فيشقى في أول أمره وآخره مع ماله في الآخرة والعياذ بالله من النكال والعذاب الشديد إن لم يتداركه الله عز وجل بالتوبة الصادقة النصوح. ليس النجاح أيضا بالشهرة وارتفاع الصيت ونباهة الذكر وأن يشار إليه بالبنان من خلال جاه أو منصب أو شهرة في فن أو رياضة أو غير ذلك من وجوه الشهرة التي انتشرت في زماننا اليوم. كثير من الناس يظن أن النجاح أن تكون مشهورا معروفا، وهو لا يدري أن النجاح أن هذه الشهرة قد تجلب عليه ويلات كثيرة، ومع شهرته تجد أن القلوب تلعنه وتحتقره وتزدريه لأنه كفر بالله تعالى فكان محل ذم الناس واحتقارهم. وكما قال الحسن البصري رحمه الله عن هذا الصنف من الناس ممن ابتلوا بالجاه والسلطان وكثرة العرض ومتاع الدنيا وحرموا نعمة الإيمان والطاعة، قال: إنهم وإن طقطقت بهم الخيول وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ويقول ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. إذن الشهرة كالمال، والله لا تجلب نجاحا ولا فوزا ولا سعادة. قد يكون ناجحا في نظر أهل الدنيا من ملك المال ومن ملك الشهرة والجاه والمنصب، لكن النجاح في نظر هؤلاء لا يعد سعادة، وكل نجاح لا يؤدي إلى سعادة وانشراح صدر وراحة بال فإنه والله ليس نجاح، بل يزيد الإنسان شقاء وبلاء، وكلما زادت نعم الله عليه زاد حسابه وعذابه في الآخرة. ليس النجاح أيضا باتباع الشهوات المحرمة وتحقيق الملذات الممنوعة، وهذا تجده سبيلا لكثير من الناس قديما وحديثا، يظنون أن السعادة وأن النجاح أن تظهر بشهواتك وملذاتك ولو كانت من المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. ولهذا تجد الواحد منهم في تحقيق هذا النجاح المزعوم يكون عبداً لهواه وشهوته، فينفق أيامه كلها وعمره كله في تحقيق هذه الملذات والشهوات البهيمية الحيوانية من طريق الحلال أو الحرام. وحالهم كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، نسأل الله العافية، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. بعض الناس يظن أن النجاح أن يظفر بتلك المرأة الفاجرة التي يحبها ويريدها وقد أعجب بها ولو عن طريق الحرام، وبعضهم يظن أن النجاح أن ينجح في سرقة المال أو أكل المال بالباطل بأي طريق كان، وبعضهم يظن أن النجاح هو بظلم العباد والتعالي عليهم والتكبر عليهم وازدرائهم واحتقارهم أو تسخيرهم لخدمته بغير وجه حق. إذن النجاح الحقيقي والسعادة الحقيقية هي أن تظفر برضوان الله تعالى وجنته وأن تؤمن مستقبلك الحقيقي في الآخرة. الناس يتحدثون عن تأمين المستقبل وأهميته، لكن المستقبل الذي يجب أن نضعه نصب أعيننا وأن نسعى للظفر به هو مستقبلنا في الآخرة، لأن هذه الدنيا فانية. وقد اقتضت سنة الله عز وجل أن تكون دار ابتلاء وامتحان، فلا راحة فيها لأحد. سئل الإمام أحمد رحمه الله: متى يجد المؤمن الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. الله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، جنس الإنسان في كبد، أي في بلاء ومصائب ولأواء، وكأن المصائب تحيط بهذا الإنسان مسلما كان أو كافرا، غنيا أو فقيرا، من كل جانب. لكن إذا ملك الإنسان الإيمان أصبحت هذه المصائب على مرارتها وآلامها نعما وإن جاءت في صورة نقم، ومنحا وإن جاءت في صورة محن، لما يعلم المؤمن أن الله عز وجل ما ابتلاه ليعنته ويشق عليه ويؤذيه، فالمؤمن هو أحب الخلق إلى الله، أولئك هم خير البرية، وإنما ابتلاه ليكفر سيئاته ويرفع درجاته ويزيد في حسناته وليقوي إيمانه وصلته بربه سبحانه. فتستحيل هذه المصائب والبلايا إلى منح ورحمات ونعم، فيسعد بها الإنسان وإن كانت مؤلمة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وابن الجوزي رحمه الله قصة عن إحدى العابدات أنها تعثرت فسقطت وانكسرت إصبعها فضحكت، فقال لها بعض من حولها: سبحان الله، تنكسر إصبعك إصبعك وتضحكين؟ قالت: يا هذا وخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. سبحان الله، حتى المصائب والبلايا تحول إلى نجاح وفلاح ويسعد بها الإنسان. ولا يعني هذا لثمن الإنسان البلاء، بل يسأل الله العافية كما جاء في الحديث، وكما أرشدنا الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكما ثبت أيضا في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أحد أصحابه فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله، إنه مريض وقد بلغ به المرض مبلغا شديدا، فذهب يزوره فوجده كالفرخ من شدة المرض، ففطن عليه الصلاة والسلام لسبب ما حصل له، فقال له: يا فلان، أكنت تدعو على نفسك بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام مستنكرا: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن يجب أن تؤمن مستقبلك الحقيقي في الآخرة، فهذا والله سر النجاح الحقيقي. الله عز وجل يقول: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي الحياة الحقيقية التي يجب أن نتعب في الفوز بها والظفر برضوان الله عز وجل وجنته هناك. وكما تلا قارئنا وفقه الله وأصلحه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إياك أن تشغلك هذه الدنيا عن الآخرة. النجاح الحقيقي أن تكون مؤمنا حقا وأن تستقيم على إيمانك حتى تلقى الله عز وجل فتموت على الإسلام وتفوز برضوان الله عز وجل وجنته. أسأل الله تعالى أن يجعل الدنيا زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام مؤكدا أن من كان همه الآخرة والفوز برضوان الله عز وجل وجنته أنه يفوز بسعادة الدنيا والآخرة، يقول: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الاجتهاد في عمل الآخرة لا يحرمك رزقا كتبه الله عز وجل لك في هذه الدنيا، بل والله هو سبب حصول الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يكفي يا أخي أن تطمح بدخول الجنة، بل ينبغي أن تطلب الدرجات العلى من الجنة، وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، وليست مجرد أماني ودعوات لا تصدقها الأعمال. إذا كانت هذه همتك فيجب أن تعمل للفوز بالفردوس الأعلى من الجنة، فتكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصدق القائل: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الدنيا أجل من الدهر. له همم لا منتهى لكبارها، يريد الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يكون رفيق محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وأتباعهم بإحسان. وهمته الدنيا أجل من الدهر، يعني أقل ما هممه أنه يريد الجنة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الكتاب والسنة مملوءان بالحديث عن النجاح والفوز والسعادة. نعم، لم يرد لفظ النجاح في كتاب الله عز وجل حسب ما أعلم، ولكنه ورد فيه لفظ الفلاح ولفظ السعادة، وكلها بمعنى النجاح. بل إن النجاح في نظر كثير من أهل الدنيا ليس نجاحا في الحقيقة كما بينا قبل قليل، والنجاح الحقيقي هو الذي به تتحقق سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وبه تحصل مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالقرآن والسنة إنما جاء لأجل إسعاد الإنسان ودلالته على سبيل الفلاح وأسباب النجاح. ومقومات النجاح يمكن أن نجمعها في ثلاث آيات وحديثين. أما الآيات فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي تنجحون وتسعدون. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فضمن لمن جاهد في سبيل الله مخلصا لله وعلى وفق شرع الله أن يهديه سبل الخير والفلاح والنجاح والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة، ثم أكد ذلك بقوله: وإن الله لمع المحسنين، أي معهم المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والهداية والتسديد والتوفيق والإعانة من الله سبحانه. يقول قتادة رحمه الله: من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والهادي الذي لا يضل، والحارس الذي لا ينام سبحانه. وقال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي فعل الخير وامتثل أمر الله عز وجل، ما جزاؤه؟ فسنيسره لليسرى، يسر لسبل الخير والنجاح والفلاح والتوفيق في أمور دينه ودنياه. قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهو أيضا بمعنى قوله عز وجل في سورة طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومن له تمام الأمن والهداية والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن السنة، من أجمع ما ورد في السنة، الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم جامع، ويكفي حقيقة شرح هذا الحديث في محاضرتنا هذه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، أي مشى من أول الليل، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا له من مثل عظيم أيها الأحبة. يمثل النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان في هذه الدنيا وهو مسافر إلى الدار الآخرة، كما قيل: وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يفنيه في اليوم والشهر، يبيت ويضحي كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا إلى القبر. يخيل للواحد منا يا أخوان أنه يكبر مع الأيام ويزيد، والحقيقة أنه يتلاشى وينقص، فكل لحظة تمر عليك فإنما تنقص من أجلك وتذهب من عمرك وتبعدك عن الدنيا بقدر ما تقربك إلى الآخرة. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. من خاف أدلج، هكذا يمثل الإنسان في سيره إلى الدار الآخرة بمن سافر إلى بلد آخر لأجل قضاء حاجة أو تحقيق مصلحة. فإن كان هذا المسافر لقضاء حاجته أو تحقيق مصلحته جاداً في سفره، تاركاً للنوم والكسل، متحملاً لمتاعب السفر ومشقاته، فإنه بإذن الله يصل إلى غايته ويظفر بحاجته وتتحقق مصلحته، وعند الصباح يحمد القوم السرى. وإن كان هذا المسافر بطالاً نواماً كسلاناً متبعاً لهوى النفس وشهواتها، فإنه تنقطع به السبل، وربما يعدو عليه قطاع الطريق، لأنه ترك الركب وانفرد وحده وفاته الركب ولم يصل إلى غايته. هكذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسافر إلى الدار الآخرة بهذا المسافر لبلد آخر لقضاء حاجة من حاجات الدنيا. وإذا كانت أعظم السلع وأجل الغايات هي جنة الله تعالى ورضوانه، فإنها والله لا تنال بالنوم والكسل والإخلاد إلى الأرض واتباع أهواء النفس وشهواتها، بل لا بد من التعب والاجتهاد والصبر مع الاستعانة بالله عز وجل حتى يبلغها. ويأتي السؤال المهم: ما هي أهم مقومات النجاح؟ هي كثيرة جدا، وأجزم أن الوقت قد لا يسمح بذكرها كلها والتعليق عليها. من أعظم هذه الأسباب علو الهمة، الطموح أيها الأحبة، وعلو الهمة وعدم الرضا باليسر. وهذا من أعظم ما يميز المؤمن القوي، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا تشمل كل أنواع القوى الخيرة النافعة، فتشمل القوة في الإيمان، والقوة في العلم، والقوة في الدعوة، والقوة في البدن، والقوة في الجهاد، والقوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقوة في قول الحق وألا يخاف الإنسان في الله لومة لائم، والقوة أيضا في البناء والتنمية بما ينفع الأمة ويخدم مصالحها. فالمؤمن القوي صاحب الهمة العالية والعزيمة القوية الذي يريد أن يبدع ويخدم أمته ودينه وأن ينفع الناس أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لأن الجميع مؤمن، لكن لا يستويه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله عز وجل قال هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولهذا جعل الله عز وجل الجنة درجات، مع أن كل من يدخلها من أهل الإيمان، والجنة لا يدخلها مشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك درجاتهم متفاوتة. يقول عليه الصلاة والسلام إن أهل المنزلة في الجنة لا يتراءون من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغاسق في الأفق. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله أعد للمجاهدين في سبيله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله في الجنة 100 درجة بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. الله أكبر. إذن لا يكفي أن تقول يا ربي ادخلني الجنة، قل اللهم اجعلني في الفردوس الأعلى من الجنة، وتذكر دائما قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، أي فازوا وسعدوا ونجحوا، الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. علو الهمة هذا والله يا أخوان من أكبر أسباب النجاح في أمور الدنيا والآخرة، وبه يتفاوت الناس تفاوتا عظيما. والإنسان جعل الله عز وجل له مشيئة وإرادة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. الله عز وجل يعلم ما سيعمله العباد وما سيكون إلى قيام الساعة، لكنه سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذه التكليفات لكي يظهر علمه الغيب سبحانه وتعالى واقعا مشهودا بأفعال هؤلاء العباد، فيحاسبون عليها ويجازون عليها في الدنيا والآخرة، حتى لا يقولوا يا ربنا عذبتنا أو نقصتنا ونحن لم نعمل شيئا، لينظر كيف تعملوا، أي ليظهر هذا واقعا حيا يحاسبون عليه. ثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشدي المعروف، والذي ملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت جورة خلال مدة وجيزة في حدود 2 سنة، وكان عمره في 40 أيضا يوم توفي رحمة الله عليه. هذا الرجل المبارك قال إن لي نفسا تواقة، تاقت إلى الإمارة فنلتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنلتها، وإن نفسي تتوق إلى الجنة وأرجو أن أنالها. الله أكبر. إذن أنت بهمتك العالية الصادقة تصنع مستقبلك في الدنيا وفي الآخرة، فلا ترضى بالدون ولا تقبل باليسير ما دام عندك قدرة على أن تتسنم ذرى المجد والعز في الدنيا وفي الآخرة. وصدق القائل وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فكن طالبا في الناس أعلى المراتب. ويقول الآخر ولم أجد المرأة إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدر. علو الهمة هذا الذي رضي يا أخوان بأن يكون تاجرا أو أن يكون صاحب منصب يسير في إدارة أو نحوها، أو أن يكون مجرد موظف في دائرة، أو أن يقرأ كتابا أو كتابين وينتهي عند هذا الحد، تأكدوا أنه لن يجاوز ما كان يطمح إليه. ولذلك كل نجاح في هذه الدنيا كما يقول الحكماء يحدث مرتين، يحدث مرة في الذهن يخطط له الإنسان ويطمح إليه، ثم يحدث مرة أخرى في الواقع ويراه بنفسه وربما يراه الناس. فخامل الهمة ضعيف العزم لا يمكن أن ينافس على المكرمات ومعالي الأمور. إذن هذه من أكبر أسباب النجاح والفلاح، ولهذا قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا، تسابقوا إلى هذا. وكما قال بعض السلف: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، فافعل، احرص أن تكون أقرب الناس إلى الله وأحظى الناس بفضله ورحماته وكرامته في الدنيا والآخرة. وهذا لن يكون بمجرد الأماني، وإنما بالجد والعمل والاجتهاد في طاعة الله عز وجل والإخلاص له. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، كما قاله الحسن رحمه الله. جلس أربعة من خيرة الصحابة والتابعين مرة في الحجر عند الكعبة، وهم عبد الله بن عمر العالم الزاهد رضي الله عنه عن أبيه، وعروة بن الزبير، ومصعب بن الزبير، وعبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف. فقال بعضهم لبعض: ليتمنى كل واحد منا ما يحب. فقال مصعب بن الزبير رضي الله عنه: أتمنى أن تكون لي إمرة العراقين، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة رحمه الله ورضي عنه. هذه أمنيته، أن يملك العراقين وأن يتزوج هاتين المرأتين. وكانت سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة إحداهما أجمل نساء العالمين، والأخرى أملح نساء العالمين في ذلك الوقت، يضرب بهم المثل رضي الله عنهما ورحمه. وفعلا ملك العراقين في عهد أخيه عبد الله بن الزبير، وتزوج عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. لاحظوا يا أخوان الهمم كيف تتفاوت. أما عروة بن الزبير رضي الله عنه، الإمام الجهبذ المحدث الفقيه والعابد الزاهد، فقال: أتمنى أن يفتح الله عز وجل لي في العلم، وأن يفقهني في الدين، وأن أروي الحديث. فصار فقيه زمانه وراويا من كبار رواة الحديث، لا تكاد تجد كتابا من كتب العلوم الشرعية إلا ويذكر فيها عروة بن الزبير رضي الله عنه. وأما عبد الملك بن مروان فقال: أتمنى أن أكون خليفة للمسلمين، فكان خليفة، بل هو من أفضل خلفاء بني أمية وأشدهم عودا وأكثرهم حنكة وسياسة رحمه الله. وأما عبد الله بن عمر فقال: أتمنى الجنة. الله أكبر، رضي الله عنه وأرضاه، وأرجو إن شاء الله أنه نالها. قصة أخرى عجيبة في هذا الباب، وفيها دلالات كثيرة على علو الهمة وأيضا ما يتبعها من أسباب لا بد من تذكرها. الحاجب المنصور، المنصور بن أبي عامر الذي حكم الأندلس ووحد الأندلس كاملة بعد أن تفتتت وكادت أن تسقط الخلافة الإسلامية في الأندلس أول ما تولى الإمرة، خاض أكثر من 70 معركة مع النصارى، لم يهزم في معركة قط. وحد الله عز وجل به جميع ممالك الأندلس بعد أن تشتتت بعد العهد الأول، بعد طارق بن زياد ومن جاء بعده. حتى في عهد صقر قريش عبد الرحمن الداخل رحمه الله لم يستطع توحيد الأندلس مع قوته وصلابته في الحق وشجاعته، وإنما توحدت واجتمع شملها على يدي الحاجب المنصور. هذا الرجل كما يذكر المؤرخون كان حماراً يسوق الحمير ويحمل البضائع للناس. وفي أحد الأيام هو وأصحابه هدهم التعب وأضناهم حمل البضائع وتنزيلها، فأووا إلى ظل شجرة وأخذ ينظر إلى قصر الخليفة من علو، فتحركت في نفسه أشجار الإمارة والملك، وأخذ يفكر: ماذا لو كنت أميرا للأندلس؟ وكان أيضا يرى ما عليه المسلمون من تفكك في ذلك العصر. فقال لمن معه: ليتمنى كل واحد منكم. فقالوا: دعنا من أمانيك فنحن مرهقون، دعنا نستريح. فألح عليهم، قالوا: تمنى أنت. قال: انظر الهمة العالية، سبحان الله، أتمنى أن أكون أميرا للأندلس. فضحك أصحابه فقال لهم أنتم ماذا تتمنون؟ قال الآخر أتمنى إن كنت أميرا أو إذا أصبحت أميرا للأندلس أن تعطيني بستانا مليئا بالفواكه والزهور. قال وماذا؟ قال أن تعطيني 100,000 دينار. قال وماذا؟ قال أن تعطيني 100 جارية. انظروا الهمم. قال وماذا؟ قال يكفيني هذا. سبحان الله. فقال الآخر فقال للثالث وأنت ماذا تتمنى؟ قال دعني من أمانيك. قال أقسمت عليك أن تتمنى وماذا يضيرك؟ قال أتمنى إن كنت أميرا أن تجلدني 40 جلدة وأن تضع وجهي على قفا حمار وأن تعلن في الناس من بايع هذا أو عامله سجنه. ومرت الأيام وعلم هذا الرجل العبقري الذكي الموفق أنه لن يصل إلى هذه الغاية العظيمة وهي الإمارة بل الخلافة، وهو يعمل في حميره ويحمل المتاع إلى الناس من هنا وهناك. الآن بدأ يخطط، وهذا كما سيأتينا أيضا من أعظم أسباب النجاح، كيف يصل لهذه الغاية. ثم تأتي المرحلة الثالثة، كيف يتعب نفسه ويجهدها في تأهيل نفسه لكي يصل إلى هذه الغاية. وفعلا مرت الأيام وصار هو الخليفة، فتذكر صاحبيه وقال لمن حوله ابحثوا عن رجلين هذه أسماؤهما وصفاتهما أتوني بهما. فجيء بهما، الأول كان منشرح الصدر فرحا مغتبطا، فهنأ الأمير وبارك له ذلك وقال الحمد لله أنك لم تنسنا. قال لم أنسك وكيف أنسى تلك العشرة الطويلة التي كانت بيننا. والآخر كان يرتجف خوفا وترتعد فرائصه، نعم يعرف أن الأمير لم ينسى. فقال للأول ماذا كنت تتمنى يوم كنا تحت ظل تلك الشجرة؟ قال تمنيت بستانا وحديقة غناء و100 جارية و100,000 دينار. قال هي لك، أعطوها إياه. قال وأنت؟ قال نسيت يا أمير المؤمنين. الله المستعان، ويا ليت الأمير نسي. فقال الأمير ولكني لم أنس، خذوه واجلدوه 40 جلدة واحملوها على حمار واجعلوا وجهه إلى قفا الحمار وأعلنوا في الناس أن من تعامل معه أو بايعه سجنه. فقال أعفني يا أمير المؤمنين. قال لا والله. فقال لو شفع لهم بعض من حوله أن يعفو عنه ويصفح. قال دعوه ليعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. رأيتم الهمم؟ إذن بالعلو الهمة يتفاوت الناس أيها الأحبة. وكما قال الحكماء ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. ويقول الآخر إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، كطعم الموت في أمر عظيم. إذن أول وسيلة من وسائل النجاح، بل من أعظمها وأجلها وبها يتفاوت الناس تفاوتا كبيرا، هي علو الهمة. وعلو الهمة في أمور الدنيا والآخرة، أمور الدنيا والدين. السبب الثاني من أسباب النجاح ومقوماته تحديد الهدف وترتيب الأولويات. كثير من الناس الذين فشلوا مع الأسف أو حققوا إنجازات لا تتوافق مع قدراتهم ومواهبهم التي منحهم الله عز وجل، سبب فشلهم أو نقصهم أن عندهم واجبات ومهام كثيرة ومطالب أيضا متعددة وطموحات متنوعة، فلا يدري الإنسان كيف يصل إليها، وربما ينشغل بالمفضول على الفاضل وبالمهم عن الأهم فيضيع عمره سدى، وتذهب عليه الأيام وهو يشتغل بالأمور اليسيرة الحقيرة، ولا يفطن لهذا إلا بعد فوات الأوان أو العجز وعدم القدرة على العمل. فلا بد إذن من ترتيب الأولويات والاشتغال بالأهم قبل المهم وبالفاضل عن المفضول. وأيضا ترتب هذه الأهداف واحدا تلو الآخر وترسم الخطط للوصول إليها. أضف إلى ذلك سببا ثالثا مهما جدا، إذا حددت الهدف وكانت لك غاية واضحة تريد الوصول إليها ولو بعد 50 سنة إن أطال الله في عمرك، أو تخطط لشيء يكون بعد 100 سنة و 200 سنة على يدي طلابك أو أولادك أو زوجك أو غيرها، تريد أن تبدأ هذا الطريق. السبب هو التخطيط. يقول بعضهم النجاح له 3 أسباب: التخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط. وهذا الذي يفشل فيه كثير من الأخيار ولو الهمم العالية، مع الأسف الشديد فعلا يكون الطموح عاليا، يريد خدمة هذا الدين، يريد الفوز برضوان الله عز وجل وجنته، يريد الرقي بهذه الأمة وإعلاء رايتها، يريد نفع الناس بعلمه بماله بخدمته بدعوته بنصحه بأمر بالمعروف بنهي عن المنكر، ولكنه لا يخطط الوصول لهذه الغاية، لا يخطط لهذا ولا يستثمر الفرص السانحة التي توصله إلى غايته. ولهذا قال بعضهم وقد صدق: من لم يخطط للنجاح فإنما يخطط للفشل، من لم يخطط للنجاح فإنما يخطط للفشل. فلا بد من التخطيط لكل المهام والوظائف التي نريد القيام بها، وهذا يشمل التخطيط العلمي لطلب العلم والتفقه في الدين أو العلوم الدنيوية التي تحتاجها الأمة كعلم الطب وعلم الهندسة وعلم الفيزياء والكيمياء وعلوم الأرض وعلوم الفضاء وعلوم البحار وعلوم الصناعات المتنوعة المدنية والحربية وغيرها ما تحتاجها الأمة. لا بد من التخطيط لذلك. لا يأتي العلم يا أخوان والتفوق في أي مجال من هذه المجالات هكذا من دون تخطيط وسعي للوصول إلى هذا الهدف. حتى المعلم الأستاذ فرق كبير والله يا أخوان، ونحن الآن في أحضان هذه الجامعة العريقة العظيمة من طلاب وأساتذة وعلماء، فرق كبير بين أستاذين أحدهما قبل أن يبدأ الفصل الدراسي وقبل أن يلقي أول محاضرة أو أول لقاء له مع طلابه تجده قد وزع المنهج الدراسي على مدار الفصل وعرف متى ينهي هذا الموضوع ثم الموضوع الآخر ثم الثالث حتى يأتي أن تنتهي آخر محاضرة في الفصل الدراسي، وبين آخر قد يكون من العلماء الفضلاء الكبار لكنه لا يخطط، وتجد أنه ربما انتهى الفصل الدراسي ولم يشرح إلا ربع المنهج أو نصف المنهج لأنه لم يضع جدولا دراسيا لذلك يلتزم به حتى يؤدي هذا الواجب. وقل مثل ذلك في موضوع طلب العلم وما يفعله الطلاب في التخطيط للدراسة وطلب العلم وكيف يتفوق في مجاله. أيضا التخطيط الدعوي، أنت تريد أن تصلح الناس، أن تدعو إلى الله، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، عندك أقارب أو جيران أو أصدقاء لديهم انحرافات ومخالفات أو تقصير في بعض الواجبات، تحتاج إلى تخطيط، أن تفكر ما هي أفضل وسيلة دعوية تعينك على الوصول لهذا الهدف. قد تكون أنت من بلد أكثر أهله كفار لا يدينون بدين الإسلام وقد سلحك الله عز وجل بالعلم الذي هو حجة عليك، لا بد أن تخطط كيف تدعو إلى الله، ما هي أفضل الوسائل الدعوية التي تعينك على تأليف قلوب هؤلاء على الإسلام وترغيبهم الدخول فيه. لا يأتي الأمر هكذا جزافا واعتباطا، وإنما يحتاج إلى تخطيط ودراسة، وحين ذاك ستحقق الكثير. وهذا الذي كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، تخطيط عجيب. انظر حاله في الهجرة، يعلم أن الله سبحانه وتعالى حافظه وأنه سيبقى حيا حتى يتم الله عز وجل دينه ويتم نعمته على الناس، لم يقل ما دام الأمر كذلك إذن لأخرج يعني من بين أيديهم فيلحقونه لأجل قتله أو حبسه، بل خطط تخطيطا عجيبا. يعني دهات العسكريين في العالم لا يمكن أن يصلوا لهذا المنهج في التخطيط والترتيب لحادثة الهجرة، وأنتم تعرفون تفاصيلها حتى أنجاه الله عز وجل، فهو استنفذ كل الوسائل والأسباب لأجل نجاح هذه المهمة. وكذلك حاله في غزواته عليه الصلاة والسلام، حاله حينما تقع مشكلة بين صحابته من قبل الكفار أو المنافقين وما أكثر دسائسه، حاله أيضا في تعامله مع زوجاته رضي الله عنهن والغيرة والتحاسد الذي قد يحصل أحيانا بينهن والمكر الذي قد يرتكبنه بسبب هذه الغيرة، حاله أيضا في استقبال الوفود وفي تربية الناس رجالاً ونساءً وكباراً وصغاراً شيء عجب، كله مرتب منظم. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا الذي نجح نجاحاً باهراً مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله وجزاهما عنا وعن المسلمين خير الجزاء، رأى أن الشرك منتشر والبدع تضرب بأطنابها في أرجاء الجزيرة، والناس عندهم جهل، فأصبح عنده هم عظيم يعيش معه ليلة ونهار، ألا وهو دعوة الناس إلى التوحيد والسنة وإعادتهم للمنهج السلفي الصحيح المؤسس على الكتاب والسنة. وفشل مع الأمير الأول ومع الأمير الثاني والثالث، وكاد أن يقتل حتى وفقه الله عز وجل بذلك الأمير المسدد الموفق رحمه الله وجعله في الفردوس الأعلى، الإمام محمد بن سعود، ونجح نجاحاً باهراً. وفعلاً أصبحت هذه البلاد ولله الحمد كما أراد الله لها معقل التوحيد والسنة، وستبقى إلى قيام الساعة. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. تسمعون كثيراً عن العالم العلامة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه، أيضاً كانت المنطقة الجنوبية، وربما كثير من الإخوان يعرفون هذه المنطقة ويعيشون فيها، أيضاً تعج بالضلال والجهل الكثير، وكان أيضاً للفقر والحاجة سبب أو أثر في ذلك. فجند نفسه رحمه الله لتعليم الناس في هذه المنطقة الواسعة الشاسعة الوعرة وإقامة المدارس العلمية والدعوية فيها، وهو رجل واحد، ونفع الله عز وجل به نفعاً عظيماً وأحيى به أمة كاملة. ولا يزال كثير من علماء تلك المنطقة الغالية هم من تلاميذ ذلك الشيخ أو تلاميذ تلاميذه. الدكتور عبد الرحمن الصميط صلى الله يطيل في عمره على طاعته، تعرفون أثره في أفريقيا، وربما كثير من الإخوة الأفارقة يعرفون هذا الرجل وآثاره هناك. رجل واحد أسلم على يديه مئات الآلاف من الناس، لأنه وضع لنفسه هدفاً وخطط له فنجح نجاحاً باهراً. وقل في مثل ذلك في جميع الدعاة والعلماء والمصلحين على مر العصور، لم يصلوا لما وصلوا إليه هكذا جزافة أو صدفة، وإنما بالعلو الهمة وتحديد الهدف والتخطيط الجيد ثم الصبر والمصابرة حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. حتى التخطيط المالي، بعض الناس يتقاضى راتبا ربما يزيد عن 20,000 ريال، ويعتبر راتبا كبيرا، ينتهي الشهر وليس في يده شيء ربما يستلم. لماذا؟ لأنه لا يحسن التدبير ولم يخطط لحفظ هذا المال. بعض الناس يستلم 5,000 ريال ويوفر من هذا المال ويتصدق. بل والله يا أخوان أعرف أحد قرابتنا، يحدثني والدي رحمة الله عليه، وكان موفقا محسنا على كثير من فقراء الأسرة، بل كان ينفق على بعضهم رواتب شهرية من عندهم ما يأتيها أيضا من أغنياء الأسرة. يقول أحدهم وأنا أعرفه وهو لا يزال يعني كبيرا في السن، يقول راتبه 1,800 ريال فقط، هو مؤذن مسجد وعنده أسرة وخمسة أو ستة أولاد. يقول فأكثر من مرة آتي إليه وأقول له يا فلان أرجو أن تقبل مني هذا، أعطيه 10,000 فيرفض. قال لا أريد أن أفتح على نفسي باب المسألة وقد أغناني الله. فقلت له كيف يا أخي ب1,800 من أين تسدد هذه المصاريف الفواتير والأكل والشرب واللباس؟ فذكر شيئا عجبا، قال إذا جاءت 1,800 اشتريت ذبيحة ب200 و300 ريال وقسمت إلى 30 قسما، كل يوم نأكل قطعة من اللحم أنا وأولادي، ونشتري كرتونا من الفاكهة أو اثنين ونقسمها مدة الشهر كامل، و الباقي نسدد فيه المصاريف، مصاريف الكهرباء والماء والبنزين وغيرها، ومع ذلك نوفر، وما نوفر من هذا المال لله الحمد نشتري به كسوة الشتاء وكسوة الصيف لي ولأولادي. 1,800 ريال، انظر كيف التخطيط من إنسان عامي لا يقرأ ولا يكتب. إذا لا بد من التخطيط أيها الأحبة لكي نصل إلى ما نريد. أيضا من مقومات النجاح المهمة جدا تقديم الفاضل على المفضول كما أشرت قليلا، والنظر في فضائل الأعمال. الأعمال كما نعلم الدينية والدنيوية فيها فاضل ومفضول وسيد ومسود وذروة وما دونها، فينبغي أن تجتهد في اختيار الأفضل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإياك أن تضيع عمرك في شيء مع وجود ما هو أكثر منه نفعا وأعظم أجرا. وإن من أعظم ما يشحذ همتك ويبعث عزيمتك على الجد والاجتهاد والعمل هو التأمل في فضائل الأعمال، التأمل في فضائل الأعمال. خذ مثلا الذكر، وهو أسهل الأعمال وأيسرها، لأنه باللسان وحركات اللسان أسهل الحركة. والله يا أخوان لو تأملنا ما ورد في فضائل الذكر بأنواعه من تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد واستغفار ودعاء وقراءة قرآن لما انقطعت ألسنتنا من ذكر الله، لكننا نغفل، ولهذا نفوت علينا أجورا عظيمة وفضائل كثيرة بسبب الغفلة عن ذلك ونسيانه. أيضا من أعظم مقومات النجاح استغلال الأعمار والأوقات واستثمارها فيما يقرب العبد إلى الله عز وجل ويرفع درجاته عنده. نحن في كل أعمال، حتى في أعمال الدنيوية، في الحصول على وظائف أو التجارة أو غيرها، يجب أن تكون مسخرة لمرضات الله، أن نستعين بهذه النعم الدنيوية لنصرة دين الله عز وجل وإعلاء كلمته ونفع عباده. فحياتنا كلها لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجب أن تستثمر كل لحظة من لحظات عمرك، وأيضا أن تحتسب الأجر والمثوبة عند الله في جميع حركاتك وسكناتك، حتى أكلك وشربك ونومك ولعبك. ولا يمكن أن تكون حياتك طاعة لله كما أراد الله وكما كلف عباده إلا بهذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا صيغة حصر وقصر، ما خلقتهم لأي شيء من الأشياء إلا لعبادتي. وكما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يمكن أن تكون حياتك كلها وحركاتك وسكناتك وأنفاسك عبادة إلا بأمرين. الأمر الأول أن تكون كل أعمالك التي تقوم بها في حدود المشروع أو المباح، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، وهو الذي يحول العادات والمباحات إلى عبادات وطاعات، استصحاب النية الصالحة والقصد الحسن في كل ما تقوم به من أعمال. وكما قال بعض السلف: إنما تفاوتوا بالنيات ولم يتفاوتوا بالطاعات. ورب عمل صغير تعظمه النية أو تكثره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وكما قال الإمام أحمد: والله إني لا أحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي ونومي. واحتساب الأجر أيها الأحبة في كل حركاتك وسكناتك ومراقبة الله عز وجل في ذلك هو والله من أعظم مقومات النجاح، لأنك تتعامل مع الله وأنت موظف في وظيفتك أو أستاذ في جامعتك أو تاجر في متجرك، أيا كان نوع التجارة، حينما تراقب الله سبحانه وتعالى وتحتسب الأجر في هذا العمل، أنك تريد أن تغني نفسك بالحلال عن الحرام وتكفي أيضا من تعول وأن تنفع الأمة من خلال هذا العمل والوظيفة التي يسرها الله عز وجل لك، هل يمكن أن تغش وأنت تحتسب الأجر عند الله تراقب الكل؟ هل يمكن أيضا أن تصاب بالملل والتعب وتقعد عن الاجتهاد والأخذ بعزائم الأمور وأنت محتسب الأجر عند الله؟ كلا. حتى وإن تعبت، إذا تذكرت الأجور العظيمة التي لك انبعثت همتك وقويت عزيمتك ونسيت التعب الذي تحس به. إذن هذه غاية في الأهمية، استغلال الوقت. الآن يتكرر على ألسنتنا كثيرا: أوقاتنا ليس فيها بركة، الوقت قصير. وفعلا الحياة قصيرة مهما طالت. حين يسأل الله عز وجل الكفار يوم القيامة: قال كم لبثتم عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادي. كل هذه الدنيا وإن بلغ الإنسان 100 سنة ومئة سنة كأنها يوم أو ساعة من النهار. سبحان الله، انظر إلى حياتك التي مرت، ربما مر عليك 20 سنة أو 50 سنة، ماذا بقي منها؟ هل تذكر منها شيئا؟ كلها ذهبت، لم يبقى منها إلا شيء يقربك إلى الله عز وجل، كلها ذهبت. ولما سئل نوح عليه السلام: كيف رأيت الدنيا؟ قال: كداخل من باب وخارج من آخر، مع أنه لبث في دعوة قومه فقط 1000 سنة إلا 50 عاما. وصدق القائل: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. نعم الوقت قصير، لكن والله إذا استثمرناه وخططنا لهذا الوقت وجدنا وقتا عجيبا وبركة يعجب لها الإنسان. هؤلاء العلماء الفطاحلة الكبار وهؤلاء المصلحون الذين ذكرنا، كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ أليسوا يعيشون نفس الأيام التي نعيشها والأوقات التي نحن نعانيها، ويعانون أيضا من المشاكل والعقبات ما نعانيها ربما أكثر؟ كيف نجحوا؟ كيف حصلوا كل هذه الخيرات وأنتجوا كل هذا الإنتاج العظيم؟ إنما أكبر أسبابه مع الإخلاص والتخطيط وعلو الهمة حفظ الوقت وتنظيمه وترتيبه. هذه يا أخوان غاية في الأهمية فلا بد من العناية بها. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: نعمتان مغبون فيهما كثير الناس، أي خاسر ومحروم، الصحة والفرح. وكما قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. يعني اغتنم هذه النعم قبل حلول أضدادها. أيضا أعطاني جزاه الله خير خمس دقائق، هل يا دكتور فهد؟ نعم، سأجملها إن شاء الله. أيضا لتحفظ وقتك، دع عنك ما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وإياك والاشتغال بالفضول، بفضول الطعام والشراب والنوم وفضول الحديث والمجالسة، وكذلك فضول النظر وغيرها. فهذه تضيع الأوقات وتقسي القلوب وتبعد عن الله عز وجل. فلا تشغل نفسك بشيء يضيع عليك وقتك. أيضا من أسباب النجاح وله صلة بحفظ الوقت عدم إشغال النفس بمطاولة الجاهلين والحاسدين والحاقدين، وإشغال النفس بالانتقام منه، كما قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وأعداء النجاح كثيرون أيها الأحبة، قديما وحديثا لا كثرهم الله. ستجد حسادا كثيرين وحاقدين، وتجد جهلة يجعلون الحسنة سيئة والمنقبة مثلبة. إياك ثم إياك أن تشغل نفسك في مطاولة هؤلاء والانتقام منهم وإشغال النفس بها، وأعرض عن الجاهلين. ولو لم يكن في هذا والله إلا حفظ وقتك وراحة قلبك مع ما يحصل لك أيضا من العزة والرفعة عند الله عز وجل وعند الناس، كما قال الله عز وجل: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيضا لا تضيع وقتك، وهذا من أسباب النجاح، وتكبر نفسك في التحسر على ما فات. لكل جواد كبوة، والإنسان مهما كان حريصا مجتهدا وذكيا عبقريا وتوفرت له أسباب النجاح والتوفيق، لا بد أن تواجهه عقبات وأن يحصل له نكبات في طريق النجاح. هذه سنة الله عز وجل في عباده. فإياك أن تشغل نفسك على المصائب والبلايا التي حصلت لك في السابق، أو أن يجعلك هذا الفشل الذي حصل لك في أثناء سيرك إلى الله والدار الآخرة تصبح حبيس هذا الفشل وتكون محبط النفس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. سبحان الله، يعني هذا هو المنهج النبوي الصحيح. انظر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسباب عظيمة ذكرت بعضها: احرص على ما ينفعك، الحرص والاجتهاد، وهذا أيضا من أعظم الأسباب وهو الذي عنونت له بعد استغلال الوقت، الجد والاجتهاد بعد التخطيط وحفظ الوقت، الجد والاجتهاد وإتعاب النفس للحصول على المراد. كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فأبر إليها على جسر من التعب. الراحة لا تنال بالراحة يا أخو، والنجاح والتفوق والنبوغ لا ينال بالنوم والكسل، فلا بد من التعب وإجهاد النفس والصبر والمصابرة حتى تصل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم الثاني قال: واستعن بالله. هذا أيضا أعظم سبب للفلاح والنجاح في أمور الدنيا والآخرة. الإنسان ضعيف وفقير إلى الله عز وجل، ومهما بلغ من العقل والفهم والإدراك وقوة النفس والتخطيط فإن التوفيق كله بيد الله عز وجل، ولا نجاح له إلا بتوفيق الله وعونه. ولهذا واجب عليه مع بذل هذه الأسباب كلها أن يعلق قلبه بالله وأن يسأله العون والتوفيق وأن يلح عليه بالدعاء، كما هو المنهج النبوي من نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. كان كثيرا ما يردد: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وهكذا. يا علي سل الله الهدى والسداد. الإلحاح بالدعاء وخاصة عند الأزمات، فأنت أحوج ما تكون إلى استنزال الرحمات بالإلحاح على الله عز وجل بالدعاء. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وصدق القائل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولهذا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن أوجب علينا أن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وإذا وفيت بالأولى وفى الله لك بالثانية. إذا صدقت في هذا العهد أنك لا تعبد إلا الله أعانك على أمور دينك ودنياك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تعجز، أي لا تستطل الطريق، وإياك أن تقعدك العقبات في منتصف طريقك. جاهد نفسك على الصبر والمصابرة وتحمل الآلام والمشقات حتى تفوز بإذن الله وتصل إلى غايتك الحميدة. ولا تعجز، نعم قد تتعب، خذ فترة من الراحة والاستجمام، لكن لا تنقطع، واصل الطريق إذا كنت تريد الدرجات العلى في الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول: انظر سبحانه، هذا من رحمة الله، فإن أصابك شيء، وسيصيبك قطعا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكما يقولون الإنسان لا يصل إلى القمة إلا على سلم من الأخطاء ومراحل الفشل، والإنسان يتعلم من فشله أكثر مما يتعلم من نجاحه. يذكر عن أديسون الذي اخترع الكهرباء أنه حاول 1000 مرة الوصول إلى هذه الغاية، فكان يفشل، فشل في 999 محاولة. فقيل له: يعني فشلت، وماذا يعني، ماذا تذهب عمرك ووقتك بهذا؟ قال له: لقد تعلمت من هذا الفشل 999 تجربة، تعلمت. انظر كيف حول الفشل إلى نجاح. ولهذا يقولون في المثل: الموفق أو الناجح هو الذي يخلق من العقبات فرصة للنجاح، والفاشل هو الذي يخلق من الفرص عقبات، وهذا هو الواقع سبحان الله. ثم في 1000 نجح، وبعضهم يقول أنه يعني بلغت 1800 محاولة. يقول: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل. وهذا شيء ينفرد به أهل الإيمان وأهل الإسلام دون غيرهم، ولله الحمد منه، أنك تعلم أن كل شيء بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، ولكل أجر كتاب. فلا تحزن يا أخي، واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقدر لك شيء إلا كان خيرا لك ما دمت مؤمنا، ولله الحمد منه، إن في الدنيا وإن في الآخرة وإن فيهما معا، فيكون هذا دافع لك لأن تواصل المسير. وكما قال الشاعر الحكيم: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أيضا من أسباب النجاح التفاؤل والتفكير الإيجابي. أنا قرأت كثيرا عن ما يسمى البرمجة العصبية ودورات البرمجة العصبية المسمات NLP، ربما بعضكم أخذ هذه الدورات وسمع عنها، وجلست مع بعض المدربين هؤلاء ورأيت تخليطا كثيرا عندهم، وأفضل ما عندهم وأجمل حقيقة هو التأكيد على أن الإنسان لديه طاقات كاملة ومواهب عظيمة في داخل نفسه، فإن كان هذا الشخص يقنع نفسه بأنه قادر على تحقيق هذه الأهداف النبيلة، وأنه فعلا بالمثابرة والصبر والجد والاجتهاد والتخطيط واستثمار الوقت والاستعانة بالله سيصل، فإنه سيصل. ولهذا يقول: دائما ردد أنت على نفسك: أنا ناجح، أنا سأنجح، سأحقق هذا المطلوب، وكرر حتى تقتنع به، يكون عقلك الباطن قد تشبع به، فيكون هذا دافعا ذاتيا للحصول على ما تريد. وهذا الحقيقة هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، باختصار شديد. إذن التفاؤل والتفكير الإيجابي من أعظم ما يدعو للنجاح. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل ويكره الطيرة، يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به عليه الصلاة والسلام. أيضا الثقة بالنفس واستثمار القوى الكامنة فيها وإقناعها بقدرتها على النجاح كما ذكرت. من أيضا المقومات النجاح النظر في سير العظماء. انظر لسير الناجحين على مر التاريخ في كل المجالات الخيرية، فقراءة سيرهم وكيف كانوا يجاهدون أنفسهم ويبذلون الأعمارهم وأوقاتهم للوصول لهذه الغاية في نفع الأمة وخدمة الناس وإعلاء كلمة الله، هو أيضا من أعظم ما يبعث همتك ويشحذ عزيمتك ويقويك على أن تقتدي بهؤلاء القوم. كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا مجالسة الناجحين والفائزين. نحن كثيرا ما نتحدث عن القدوات القديمة وهي مهمة، وما نحن في من سبق إلا كبقل في أصول نخل طوال، كما يقول سفيان الثوري يقول عن من سبق فكيف نقول اليوم. لكن أيضا في زمانك اليوم لله الحمد صور عظيمة رائعة من صور النجاح في شتى مجالات الحياة الدينية والدنيوية. فمجالسة هؤلاء الناجحين والحرص على مرافقتهم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم أيضا مقوم من أعظم مقومات النجاح. وكما يقول: إذا كنت عاقلا فأضف عقولا إلى نفسك، وابدأ من حيث انتهى الآخرون. لا تضيع نفسك في تجارب عرفها الناس وهي فاشلة. وكما قيل في المثل: ما ندم من استخار ولا خاب من استشار. ولهذا كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. سبحان الله. إذا مجالسة الصالحين مع أيضا الاستشارة والاستخارة، كل هذا من مقومات النجاح. أيضا من مقومات النجاح، وأختم بها ثلاثة أشياء أقول على عجل: الإخلاص لله عز وجل. الآن تجد ولله الحمد في زماننا وفي أزمنة كثيرة طلاب علم كثيرين، وتجد أحيانا في الجامعة الواحدة الآلاف من الطلاب أو المئات عند عالم العلماء أو ربما الآلاف، ويمضي عليهم سنون طويلة قد تصل إلى 10 سنين أو 20 سنة وهم يتعلمون. ثم سبحان الله تجد التفاوت عظيما بين طلاب العلم كما بين السماء والأرض. نعم القدرات التي خلق الله عز وجل والإمكانات التي جعلها في نفوس الناس تختلف في القدرة على الحفظ والتذكر والاستيعاب والفهم والفقه، يختلف الناس في هذا من الأسباب لا شك، ولكن من الأسباب العظيمة الخفية الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. ومن أخلص لله عز وجل فتح الله عز وجل له من أبواب التوفيق والتيسير والفقه ومعرفة الحق والتمييز بين الحسن والسيء والحق والباطل والسنة والبدعة ما لم يكن له بالحسبة. وكذلك في البركة في الوقت والبركة في العمر ومحبة الناس والذكر الحسن في الحياة وبعد الممات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أيضا تجنب المعاصي بأنواعه. المعاصي هي سبب الشؤم والنقص والبلاء في أمور الدنيا والآخرة. وإن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيب. وإذا كان الأمر كما قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن عصى الله ونقص التقوى جعل له من أمره عسرا والعياذ بالله، ونقص رزقه. وصدق الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الإمام الذي كما تعلمون إذا قرأ كتابا لم يحتجر أن يرجع إليه لأنه يحفظه من أول مرة، مرة استغلق عليه فهم مسألة أو حفظها فاستنكر ذلك من نفسه، فذهب يشكي حاله إلى وكيع بن الجراح المحدث المشهور رحمة الله عليه، فأرشده إلى العلاج. ونظم ذلك الشافعي في بيتين مشهورين يقول فيهما: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. إذن إذا أردت أن تنجح في علمك في دعوتك في تجارتك في عملك عليك بطاعة الله والبعد عن معصيته. أيضا من الأسباب التزود بالطاعات والمسارعة إلى الخيرات: والذين جاهدوا فينا أي في طاعة الله مخلصين له لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين اهتدوا أي بفعل الطاعات زادهم هدى وآتاهم تقواهم والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا.
شكر الله للشيخ عبد العزيز ابن فوزان الفوزان على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.